إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة. سيدنا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون واحة للسنة دائما أبدا، وأن يكون بوقا ومفتاحا وطريقا إلى تعلم الأمة منهج أهل السنة والجماعة. سائلينه تبارك وتعالى أيضا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من دعاة السنة والتوحيد إلى أن نلقاه. أحبتي في الله، ولا زال حديثنا موصولا حول تلك القضايا المهمة والمهمة جدا التي استوقفنا منظومتنا، منظومة سلم الوصول، وأقصد قد استوقفنا الكلام حول أبياتها، لا أننا خرجنا عن أبياتها، فهي منظومة التوحيد، فهي منظومة سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه القضايا التي طرحناها ووعدناكم أن نتم بقيتها قضايا في غاية الخطورة، وبرنامجنا هذا البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى هو لتقرير السنة وبيان منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا لا غروة أن نقف في هذه المنظومة لنبين منهج أهل السنة والجماعة فيما طرحناه من قضايا وفيما سنطرحه إن شاء الله تبارك وتعالى من قضايا، لا سيما أن سعادة الأمة، ونحن نتفق على هذا، أن سعادة الأمة في السنة، وأن نجاة الأمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله عز وجل. ولا تزال الأمة في عافيتها وفي قوتها ما استقامت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودله وسمته وسنته. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقبل الماضي تحدثنا عن عدة قضايا وبينا حكم الشريعة فيها ومنهج أهل السنة والجماعة. قضية المظاهرات، قضية الاغتيالات، قضية التفجيرات، هذه القضايا الساخنة التي تحصل في العالم اليوم، قضية المقاطعة إلى غير ذلك من هذه القضايا، وبينا منهج أهل السنة والجماعة، منهج الرحمة، منهج الوسط. واليوم أحبتي في الله، تعالوا بنا إلى مناقشة قضية في غاية الأهمية، وما تناولناه في اللقاء السابق والذي قبله إنما هو فرع عن قضية اليوم. إنها القضية قضية الإمامة والبيعة، قضية الحاكمية، تلك القضية الخطيرة التي تعد من أوائل القضايا التي وقعت في هذه الأمة وانشغلت بها هذه الأمة. فهذه القضية، قضية الإمامة والبيعة، قضية تستمد أهميتها أولاً لأنها من أولى القضايا التي وقعت في الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة اتفقت على رسول الله وليس لها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت من هديه وأخذت من سمته، النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يحكم ويعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويرد الضال ويوجه المنحرف. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هذه القضية، قضية الإمامة، قضية الخلافة، قضية الحاكمية، وقعت هذه القضية وجاء الخبر قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الخبر إلى الصحابة، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى أبي عبيدة، إلى كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، أن قد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. لما؟ إنهم يريدون تعيين رجل منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسريعا جدا ينطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، أبو بكر، عمر، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع، إلى السقيفة. فيدخل الجميع السقيفة وتبدأ المباحثة في قضية الإمامة، تلك القضية المهمة جدا، والتي قوامها في الحقيقة، أو التي قوام المجتمع وصلاح المجتمع في ضبطها بعد توحيد الله تبارك وتعالى. نعم، فحفظ حياة الأمة إنما تكون في اتباع الأمة لمن وله الله سبحانه وتعالى أمورها، والاستجابة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة هؤلاء في طاعة الله سبحانه وتعالى. وانطلق الصحابة رضي الله عنهم إلى السقيفة، وقرر الآتي بعد مباحثات طويلة، أن أجمعت الأمة أهل الحل والعقد على أبي بكر رضي الله عنه ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تكمن قضية الإمام والبيعة، تكمن أهميتها في أنها من أولى المسائل التي وقعت في الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأيناها بارزة في حياة عمر رضي الله عنه، وقبل أن تفارق روحه جسده، وحينما طعن فاروق الأمة رضي الله عنه، وما هي إلا أيام وسويعات يودع فيها عمر الأمة، لا تفوته تلك القضية ويركز عليها، من سيتولى بعد عمر، ويشغل بال عمر تلك القضية العظيمة، هل يترك الأمة في هرج ومرج أم ماذا يصنع؟ وهداه الله سبحانه وتعالى إلى أن يعنى بهذه القضية، وإلى أن يجعل الخلافة من بعده في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مبشرون بالجنة والحمد لله، أن يجعل الخلافة في ستة، وأن يختار هؤلاء الستة من بينهم رجلا يكون هو أمير المؤمنين بعد عمر رضي الله عنهم. ويودع عمر الأمة تاركا هذا الكم العظيم الذي يصلح كل رجل منهم لقيادة هذه الأمة. فمن لي بمثل طلحة؟ من لي بمثل عبد الرحمن بن عوف؟ من لي بمثل سعد بن أبي وقاص؟ من لي بمثل عثمان؟ من لي بمثل علي رضي الله عنه؟ هؤلاء الجهابذة الكبار، من لنا بأمثال هؤلاء؟ فكل رجل يصلح لقيادة الأمة، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن يختار هؤلاء الستة، وهؤلاء الستة فقط وليس غير الستة يتم اختيار الخليفة منهم. وقد وقع الاختيار على أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ليكون بعد عمر الفاروق رضي الله عن الجميع. إذن قضية الإمامة، قضية الخلافة في غاية الأهمية. كذلك الأمر الثالث الذي جعلنا نعنى بهذه القضية، أن الخوض فيها في جميع العصور كان كثيرا، وأنها يعني هذه القضية، أن الخلل فيها من أنواع الخلل التي بدأت مبكرا في هذه الأمة. نعم، فمن الخلل الذي بدأ مبكرا في هذه الأمة ووقع على بعض يد فراقها قضية الإمامة، قضية البيعة، قضية الخلافة، قضية الحاكمية. فنحن نعلم جيدا أنه قد ضل الخوارج عليهم من الله ما يستحقون في هذا الباب، حتى قاتلوا في هذه القضية، قاتلوا الصحابة وعلى رأسهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فالخوارج قاتلوا علي رضي الله عنه، قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض، ومع ذلك نافسوهم في هذا وقاتلوهم في هذه القضية، قضية الإمامة، قضية الخلافة، وكفروا معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين منهج الخوارج في ذلك، لكن دي من القضايا المبكرة التي حصل فيها الاضطراب، وحصل فيها الخلل. لهذا هذه القضية العناية بها من الأهمية بمكان، العناية بهذه القضية من الأهمية في المكان. أيها الأحبة، هؤلاء الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، هؤلاء الخوارج الذين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتلهم أجرا، هؤلاء الخوارج الذين أثروا على عافية الأمة في بدئها بعد في عصورها الأولى، هؤلاء الخوارج إذا نظرنا إلى خللهم نجد أن خللهم الأول في قضية الحاكمية. حتى تكفير مرتكب الكبيرة بنوا عليه قضية الحاكمية، فهي قضية واحدة. لما كفروا بمرتكب الكبيرة رأوا أن الإمام لا يكون إلا معصوما، أن الإمام لا يذنب، أن الإمام لا يعصي، ولما كان الصحابة يذنبون ومنهم علي، إذن لا يصلح إمامة علي رضي الله عنه في زعم هؤلاء الخوارج. فقضية الخلل عند الخوارج قضية حاكمية، قضية الخلل عند الخوارج لم تكن في قضية الأسماء والصفات مثلا، ولم تكن القضية مثلا في أنهم يطوفون حول القبور وينذرون ويذبحون لأصحابها ويطلبون المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. هذه القضايا لم تكن عند الخوارج، إنما القضية التي من أجلها توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كلاب ناقض قضية واحدة، اللي هي قضية الحاكمية. إذن الخلل في هذه القضية، أحبتي أرجو الانتباه لكلامي جيدا، إذن الخلل في هذه القضية ليس خللا سهلا، نعم ليس خللا سهلا. فهذا الخلل كان حريا أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ليبين أن الأمة سيخرج فيها من يدعو إلى هذا الخلل، ومن يخرج على ولاة الأمور، ومن ينافس الحكام فيما هم عليه مثلا بغير ضوابط شرعية، وأن هذا الخلل ليس خللا سهلا ولا هينا. إذن ذا الأمر الثالث الذي يجعل قضية الحاكمية قضية في غاية الأهمية. إذن قضية الحاكمية قضية مهمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عندها، قضية الحاكمية قضية مهمة لأن هذه القضية من أولى القضايا التي انشغل بها المسلمون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الحاكمية قضية مهمة لأن فيها في الخلل اللي فيها تعاسة للمسلمين، نعم، وإحداث الضعف فيهم، وإحداث الفجوة الكبيرة بين الراعي والرعية وبين الحاكم والمحكوم. لهذا ينبغي أن تضبط قضية الحاكمية. من أجل ذلك حينما نتكلم اليوم في قضية الحاكمية، نحن لا نتكلم في قضية الحاكمية مثلا لنجامل قوما ونحابي قوما ونقص على قوم أبدا، وإنما هو النصح لإخواننا. إننا اليوم وبنفس هادئ جدا وبصدر واسع جدا منشرح نؤصل قضية أصلها الشارع الحكيم، نعم أصلها الشارع الحكيم. ولهذا اعتنى أهل السنة بهذه القضية، فبوبوا في كتب الأحاديث وكتب السنة والاعتقاد هذه القضية والكلام فيها. فكتب السياسة الشرعية التي تتناول هذه القضية موجودة في الأمة ولا لا؟ موجودة في الأمة، عندنا كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية، عندنا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في الطرق، عندنا كتب كثيرة جدا في هذا الباب أفردت السياسة الشرعية بالتصنيف والتأليف. أفردت السياسة الشرعية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كيف تنقذ الأمة، كيف تنقذ الأمة من الضلال في هذا الباب، بين في السياسة الشرعية. عندنا سياسة شرعية، لسنا الذين نقول سياسة في الدين ولا دين في السياسة أبدا، لكن السياسة من الدين، والشرع يدفع على السياسة المشروعية إذا كانت وفق الضوابط الشرعية. ولهذا صنف العلماء في هذا الباب بصفة خاصة، وصنف العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة في كتب الاعتقاد وكتب السنة العامة. كتب في ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى، كتب في ذلك البربهاري، كتب في ذلك في شرح السنة، كتب في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، كتب في ذلك الصابوني رحمه الله تعالى في اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، وغير ذلك من الكتب الكثيرة جدا التي تقرر هذه القضية. فإذا القضية دي مش وردة الآن، فإذا قال قائل لماذا نتكلم اليوم في هذه القضية بالذات، نقول هذه القضية ليست وليدة، ليست معاصرة، إنما هذه القضية قضية قديمة اعتنى بها العلماء. الإمام مسلم رحمه الله تعالى وضع كتابا في صحيحه سماه كتاب الإمارة، الإمارة وما يتعلق بالإمارة و العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وضع الإمام مسلم رحمه الله تعالى بابا وساق فيه من أحاديثه الصحيحة ما يبهج النفس وما يقرر هذا التأصيل. إذن هذه القضية قضية في غاية الأهمية. أنا أعلم أنها قضية حساسة، وأعلم أنها قضية أطرافها وموضوعها في كل عصر موضوع حساس، لكن لما وجدنا هذه القضية، لما وجدنا الخلل واضحا فيها في كثير من بلدان المسلمين، ولا أخص بلدا دون بلد، فلا بد أن يظهر صوت السنة وأهل السنة في تقعيد هذه القضية وفي بيان هذه القضية. أيها الأحبة، هل يمكن أن يعيش الناس بلا إمام؟ هل يمكن أن يعيش الناس بلا حاكم؟ لا يمكن. ووجود الناس بلا حاكم مفسدة في دينهم ومفسدة في دنياهم. إذا كنا نرى الطيور تنقاد وراء من تنقاد من الرئيس، إذا كنا نرى الحيوانات تكون أسرابا وراء رئيس، ولهذا إذا جاء الصياد ويريد أن يسيطر على هذا الطير فإنه يعمد إلى أن يضرب رئيسه، لأنه إذا ضرب رئيس الطير وقع الهمج، نعم، وبالتالي استطاع أن يسيطر على أتباع هذا الرئيس. وكأن الكائنات جبلت على هذا، لابد من رئيس يرجع الناس إليه. ولهذا اتفقت الأمة بجميع فرقها على وجوب تنصيب الإمام، وأن الناس لا يصلحهم إلا الإمام. نعم، لا يصلحهم إلا الإمام. وانظروا إلى ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى. انتبهوا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سنعتمد على النقولات من الأحاديث ومن الآيات ومن كلام أهل العلم، لأن كما قلت لكم القضية خطيرة. وأنا أرجو من إخواني أن يكون عندنا محايدة، أن يكون عندنا محايدة، ونبحث هذه المسألة بنفس سني وبمنهج رباني لكي نصل إلى طريق الأمان. فإن الأمة قد دفعت أثمانا باهظة، نعم دفعت أثمانا باهظة عبر شبابها، وفي النهاية قالوا والله كنا أخطأنا، والله كنا مخطئين. طيب، قبل أن يقع هذا الخطأ فلابد أن نؤصل لأمتنا الحبيبة المباركة في بلدنا وفي غير بلدنا هذه القضية حتى نكون على بينة إن شاء الله. لماذا الإمام؟ لماذا الحاكم؟ لماذا الرئيس؟ لماذا لا يصلح الناس إلا بالحاكم والرئيس؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة. كل هذه الفرق اتفقت على إيه؟ على وجوب الإمامة، لأنه لا يصلح أمر الناس إلا بذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، وانتبهوا، من أعظم واجبات الدين. لا نقول يعني هو يتقدم التوحيد أو الإمامة ركن في هذا الدين، تتقدم التوحيد لا نغالي أيضا في هذا، لكن نقول الإمامة من أعظم واجبات الدين، وإلا ركن الدين الأعظم عندنا هو التوحيد، ركن الدين الأعظم عندنا هو التوحيد. وقال شيخ الإسلام: يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، لأنه بالإمام يستقيم دين الناس، نعم، من إقامة الواجبات ومن إقامة الأركان، فالحج مع الحكام والأئمة، والصلاة مع الحكام والأئمة، والجهاد وغير ذلك من الأحكام التي أناطت الشريعة الحكام بها. فإن بني آدم، يقول شيخ الإسلام، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد عند الاجتماع من رأس. هكذا يقول شيخ الإسلام: إذا كانت حاجة الناس لا تتم إلا بالاجتماع، فما يصلح الاجتماع إلا بالإيه؟ إلا برأس، إلا برأس. فلا تتم هذه الحاجة ولا يستقيم هذا الاجتماع إلا برأس. ولهذا قال بعض السلف رحمه الله تعالى، وانظروا إلى عمق هذه الكلمة، قال بعض السلف رحمه الله تعالى: لأن أعيش 60 سنة، انتبهوا يا إخواني، لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا إمام. حينما أعيش 60 سنة مع إمام ظالم، هذا أحب إلي من أن أعيش سنة بلا إمام، ليلة بلا إمام. أتدرون لما يا إخواني؟ أتدرون لما؟ لأن السلطان مهما فجر، السلطان مهما بعد، فإن بعض الناس من الفجار لا يرضعهم إلا السلطان، لا يرضعهم إلا الحاكم. والله لو ما وجد حاكم لاعتدوا على الطيبين والطيبات، والله لا اغتصبت نساؤنا، والله لا أغيلت أموالنا. لو ترك الناس بلا حاكم بلا حكومة، والله لا اعتدي على أعراضنا واعتدي على اعتدي على أموالنا. بعض الناس ما يرضعهم إلى الحاكم، ما عندهم الوازع الديني، ما عندهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الذي يرضعهم سيف السلطان، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هكذا يقال. إذن قول هذا السلفي وقول هذا الإمام الجهبذ، لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم يعني، وتوجد بعض المصالح أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا إمام. لأن لو عشنا ليلة بلا إمام سيتسلط الناس على النهب والسرقة والأموال والأعراض. وأنتم، وأثبت لكم من الواقع الحديث، أنتم رأيتم في بلدان لما سقط الحاكم وسقط الإمام ماذا حصل فيها؟ تسلط الناس على ممتلكات الناس، واعتدى الناس بعضهم على بعض، ما في حكومة ترضع ولا في قضاء ولا في شرطة ولا في شيء. انتبهوا إلى عمق هذه الكلمة، وده المدخل اللي احنا بندخل بيه هذه القضية. لأن عيش 60 سنة مع إمام ظالم، مع إمام ظالم عنده فجور لكن تستقيم الأحوال بوجوده، أحب إلينا من أن نعيش ليلة واحدة بلا إمام. ولهذا كان الحرص على إيجاد الإمامة في الأمة من الواجبات. نعم، الحرص على إيجاد الإمامة في هذه الأمة من الواجبات، وينبغي أن ننظر بنظر المصالح، بنظر العين الثاقبة. إمام عنده فجور، عنده معاصي، عنده كذا، هذا ولا ما يكون عندي إمام ولا حاكم؟ فانتبهوا، فقد نطالب الحاكم من يكون عمر بن الخطاب، من يكون عثمان بن عفان، ولن يكون. فماذا نصنع؟ خلاص نفسد الأمور حتى يرفع السلطان، وحتى تقع العداوة بين السلطان وبين الناس، وربما قتل السلطان. وإذا قتل السلطان وذهبت هيبة السلطان، من الذي سيدفع الثمن؟ هو تفكر المجرم، لا، الذي سيدفع الثمن أنا وأنت من الطيبين الصالحين الذين لا يمكن أن نرفع سكينا ولا أن نرفع سيفا، وليس عندنا دراية بهذا. نحن نريد جو أمان نعبد الله سبحانه وتعالى فيه، نحن نريد جو أمان يخرج نساؤنا والحمد لله وهن يعني آمنون على دينهن وحجابهن. إذن الإمامة من الأهمية بمكان. طيب، العنصر الثالث، إذن عندنا العنصر الأول هو التذكير بخطورة هذه القضية وأهمية هذه القضية. العنصر الثاني أن الأمة قد اتفقت حتى بما فيه المبتدعة على أنه لا يصلح الناس إلا بإمام. العنصر الثالث وهو عنصر مهم، من الإمام وبما تثبت الإمامة؟ خلاص بقى ندخل في الجد، انتبهوا معي بارك الله فيكم. من هو الإمام وبما تثبت الإمامة؟ بعض الناس يقول لا ده ليس إماما، وهذا رجل تغلب، هذا رجل أخذها بالوراثة، هذا رجل كذا أو كذا، فيبين للناس أن إمامة هذا الرجل ليست إمامة شرعية، وبالتالي نخرج عليه، وبالتالي كل منا إمام، وبالتالي تتعدد البيعات في الدولة وبين الناس. فبما تثبت الإمامة بعد أن عرفنا الإمام وما يجتمع الناس حوله، بما تثبت الإمامة الشرعية ويجب على الناس حينها السمع والطاعة. قال العلماء تثبت الإمامة وتثبت الولاية بأحد 3 أمور. انتبهوا معي بارك الله فيكم، هذه المسألة لابد أن نوصلها تفصيلا صحيحا شرعيا. انتبهوا معي بارك الله فيكم، الإمامة تثبت بواحد من 3 أمور. هذا يكون حاكما أسمع وأطيع له في الطاعة بواحد من 3 أمور. الأمر الأول، تثبت هذه الإمامة بالنص، أي بنص الخليفة، بنص الرئيس، بنص الحاكم عليه، على الحاكم الذي سيأتي بعده. يقول والله سيتولى الحكم بعدي فلان، سيتولى الحكم بعدي فلان، هذا ولده، هذا رئيس يعني نائبه، هذا رجل عسكري. المهم أن الخليفة، أن الإمامة، أن الحاكمة نص على من بعده. فهل يجوز لنا أن ننازع في ذلك ونقول كيف يولي الحاكم وهو واحد بس، كيف يولي من بعده دون الرجوع إلينا؟ نقول يجب علينا السمع والطاعة. إذا نص الحاكم قال ده نائبي، إذا نص الحاكم قال هذا ولدي وسيتولى، إذا نص
فيجب علينا أن نسمع وأن نطيع. دليل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه نص من بعده على عمر الفاروق، نص عليه، فلما نص عليه هل نزعت الأمة أبا بكر رضي الله عنه في ذلك؟ نزعت الأمة أبا بكر؟ لا، لم تنزع الأمة أبا بكر، وإنما انتقلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، ولم يحتج عمر إلى أحد يعني يستشار في إمارته هل يكون أميرا أو لا يكون أميرا، وأجمعت الأمة على إمارته وعلى إمامته وعلى أنه أمير المؤمنين بعد أبي بكر رضي الله عنه. كيف ثبتت هذا؟ ثبتت بالنص، بالنص، نص الخليفة على من بعده، نص الخليفة على الحاكم. قد يقول قائل طيب هذا أبو بكر يا أخي نص على عمر، إنما إحنا الآن هذا ينص على ولده وهذا ينص على كذا، نقول كذلك نص معاوية رضي الله عنه على ولده. هنا نحن لا نتحدث أحبتي عن مسألة الاختيار ومسألة يعني ماذا ينبغي أن يكون، وإنما نسأل وإنما نبحث في مسألة مهمة جدا، والمبحث ده كله يدور حولها أننا الآن نتكلم عن واقع. إذا حصل هذا الواقع فهل تثبت الولاية الشرعية؟ هل تثبت الإمامة الشرعية أم لا؟ أم لا؟ فقد يقول قائل مثلا لو كان فلان أفضل من فلان، ولو كان علان أفضل من علان أو كذا، هذه ليست قضيتنا الآن. قضيتنا الآن لو حصل النص الحاكم على من بعده، هل يصح هذا النص وتثبت الأحكام شرعيته من السمع والطاعة لهذا الإمام؟ الجواب نعم. طيب رقم اثنين، انتبهوا معي، يبقى أول أمر تثبت به الإمامة ها النص. الأمر الثاني تثبت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، اختيار أهل الشورى، اختيار أهل الحل والعقد الذين هم العلماء والأمراء الساسة، من يعنون بهذا الأمر. والعصور تختلف، قد يكون مجالس مثلا معينة، قد يكون وزارة معينة، قد يكون كذا. إذا اختار أهل الحل والعقد السلطان وجب على الجميع السمع والطاعة، السمع والطاعة. ودليل هذا ما حصل من عمر رضي الله عنه، فإن عمر جعل الخلافة في كام؟ في ستة، أن يختار هؤلاء الستة واحدا منهم وبهذا تتم الخلافة. من الذي اختار عثمان؟ اختار عثمان الستة الخمسة البقية، هؤلاء اجتمعوا على عثمان وحصلت الإمامة ولا ما حصلت؟ حصلت الإمامة. طيب أبو بكر رضي الله عنه من الذي عينه ومن الذي بايعه؟ بايعه أهل الثقيفة، من كان موجودا في الثقيف، ما قالوا والله احنا نرجع إلى كل واحد من أفراد المسلمين لنستشيره في أبي بكر رضي الله عنه. ولما بايع أهل الثقيفة وهم أهل الحل والعقد، لما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه خلاص انتهت المسألة وتمت البيعة. يبقى النوع الثاني أن ينص أهل الحل والعقد على هذا الإمام، ومتى ما نصوا على الإمام أو الحاكم خلاص أنا أسمع وأطيع. ولهذا نسأل هنا سؤالا، هل البيعة هذه يلزم أن تكون من كل أحد؟ بعض الناس نرد لك أنا ما بايعتش الحاكم، أنا ما اخترت الحاكم، وبالتالي لا عنق لي، لا بيعة في عنقي لهذا الحاكم، وبالتالي أنا أخرج، أنا سأدمره، أنا سأخرج عليه، لا سمع له ولا طاع عندي. ليه يا أخي؟ يقول لك لأنه أنا ما بايعته. فالسؤال هل البيعة لولي الأمر هذا لابد أن تكون من الجميع أم يكتفى فيه بأهل الحل والعقد؟ الجواب يكتفى فيه بأهل الحل والإيه والعقد، كما ذكرنا لكم الأدلة في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وفي بيعة مين؟ وفي بيعة عثمان رضي الله عنه، ولا يلزم أن تكون من كل واحد. طيب دليل هذا، عندنا كلام لأهل السنة في هذا، كلام لأهل السنة، ولا إحنا بنقول هذا الكلام نجامل به أقواما؟ لا، في كلام لأهل السنة، اسمعوا معي بارك الله فيكم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم: فمن كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا. اللي هو منين؟ من أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد تعالى يتبيع بإيدك بيديك إن كنت حاضرا، أو تقر ذلك إن كنت غائبا. طيب بقية الناس ماذا يقول القرطبي فيهم؟ بقية الناس من رعاع الناس وكذا، بقية الناس، قال القرطبي رحمه الله تعالى: ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويسمع ويطيع له في السر والجهر، ولا يعتقد خلافا لذلك. انت يا من لست من اهل الحل والعقد يكفيك تدخل في هذه الايه البيعه. فان اضمره فمات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة، يعني إن لم يبايع السلطان والخليفة، وإن لم تكن في عنق بيعة السلطان والخليفة بموجب بيعة الحل والعقد يبقى مات ميتة إيه؟ ميتة جاهلية. يبقى لابد إذن أن نعرف هذا، وده ليس من الشرط أن يبايع كل أحد من المسلمين، بل لو بايع أهل الحل والعقد خلاص. واحد يقول برضو أهل الحل والعقد هم مين الآن؟ هم كانوا زمان مين وإحنا الآن مين؟ انتبه انتبه بارك الله فيك، ولا تقل هذا. حتى لو فيه من الفجور، حتى لو فيه من العصيان، حتى لو فيه من كذا، فإننا ننظر إلى المصلحة، وهذا تقعيد للمصالح وجلبها وضرءا للمفاسد وتقليلها. فأيا كان أهل الحل والعقد إذا اختاروا رئيسا، إذا اختاروا حكما على البلد، صح هذا ولا ينبغي أن يكون لدى كل واحد. وقال العلامة صديق حسن خان في إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة قال: فليس، يقول صديق حسن، فليس من شرط ثبوت الإمامة، انتبه، أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين. مش ده شرط في طاعتك لهذا الإمام؟ فإن هذا الاشتراط في الأمرين، انتبهوا معي، فإن اشتراط أن أبايع أنا بيدي، فإن اشتراط أن أشاهده، فإن اشتراط أن أدخل في بيعتي بمبايعتي باليد أو باختيار رأيي، فإن اشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين، مردود بإيه؟ بإجماع المسلمين. طيب، سؤال ثالث ومهم جدا جدا. قد يقول القائل: هؤلاء ليسوا ولاة شرعيين وليسوا حكاما شرعيين، وبالتالي سنبايع لغيرهم. مش انت الآن تقول لابد من بيعة؟ خلاص، هذا سيبايع العالم الفلاني، وهذا سيبايع رئيس الجماعة الفلانية، وهذا سيبايع رجلا في بلدته، فما الحرج أن تكثر البيعات وأن تتم البيعات في هذا؟ هل يا ترى، سؤال مهم جدا، هل يا ترى يجوز إعطاء البيعات لأحد في الأمة أيا كان، من عالم من غير عالم، هل يجوز إعطاء البيعة لغير الحاكم في بلدان المسلمين؟ هل يجوز، سؤال تاني أعيده، هل يجوز إعطاء البيعة لغير الحاكم؟ يجوز ويلزم الناس بالبيعة هذه، ويكون الخارج عن هذه البيعة إذا مات ميتة جاهلية وتكون في عنق لهذا الشخص ولهذا العالم، هل يجوز هذا؟ الكلام أما أئمة السنة ولله الحمد والمنة قالوا: لا، لا يبايع إلا السلطان، أما غير السلطان لا تجوز البيعة له. غير السلطان لا نعطي بيعة لأحد أبدا، لا للرئيس الجماعة ولا لعالم من العلماء ولا لأحد من الناس، إنما البيعة لمين؟ للسلطان. إنما البيعة لمن؟ للحاكم. الحاكم فاسد، الحاكم فاجر، البيعة لمن؟ للحاكم. وأما فسقه وفجوره فعلى نفسه، وسنبين هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن إحنا بنقرر هذه المسألة الآن. هل يا ترى تصح البيعة لغير الحاكم؟ الجواب: لا تصح البيعة لغير الحاكم أبدا مهما تكن. طيب يا شيخ، الكلام هذا كلام أئمة السنة ولا ليس كلام أئمة السنة؟ نقول لك: لا، إزاي، حشانا إن إحنا نأتي بكلام لغير أئمة السنة. شوف هذا الكلام الجميل لشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام اللي الناس بتتهمه بالخروج على الحكام وبأنه فكره فكر شرس وفكر شديد. لا والله، ما عرف الناس قدر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو عرف الناس قدر شيخ الإسلام ابن تيمية لأصلوا ولا درسوا ولا جعلوا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا في كل الحكومات. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ اسمعوا الكلام، ونحن لا نريد أن نكون تحت فهم أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام والناس الذين لم يدرسوا الشريعة دراسة جيدة. هذه مسائل عظيمة يا أخوان، لا نأخذها من صغار طلاب العلم ولا نأخذها من عموم الناس، إنما تؤخذ من الراسخين، تؤخذ من العلماء. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ هل يا شيخ الإسلام يمكن أن تحصل البيعة في هذه الأمة لغير السلطان؟ شوفوا الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين. انتبه بقى، الموجودين المعلومين، الذين ليس لهم، الذين لهم سلطان يقدرون على سياسة الناس، الذين لهم ايه؟ الأئمة، الذين لهم ايه؟ الذين لهم سلطان يقدرون على سياسة الناس، يبقى للولاة، لا بطاعة معدوم ولا مجهول. هنبايع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نطيع معدومين مجهولين. قد يقول قائل طيب يا شيخ ليسوا معدومين ولا مجهولين، دوما موجودون وهم أفضل من الحكام كمان. طيب انتبه بقى كلام شيخ الإسلام، بقية شيخ الإسلام، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ها التالتة بقى انتبه معي، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، يبقى ليس له سلطان ولا قدرة، أبيعه إزاي؟ أبيع عالم طب ما عنده سلطان ولا قدرة، ماذا أصنع؟ ماذا أستفيد من هذه البيعة؟ ثم إننا إذا قلنا نبيع غير السلطان لتفرق الناس، ده يبيع واحدا يظن أنه الأفضل، وده الثاني يبيع واحدا يظن أنه الأفضل، والثالث يبيع واحدا يظن أنه الأفضل، فتتعدد البيعات، وده يظن أن هذا الإمام، وده يظن أن هذا الإمام، وده يظن أن هذا الإمام. هذا سيحدث فين؟ فرقة في الأمة لا ينبغي. وللأسف الشديد بعض أهل الناس يعني قال هذا الكلام، وقال لا بأس أن تعطى البيعة للعلماء عند شغور الزمان من السلطان، شغور الزمان من السلطان، يعني إذا لم يوجد السلطان خالص ولا إيه؟ قال لك سواء لم يوجد السلطان وجودا حسيا أو لم يوجد السلطان وجودا معنويا، يعني إن كان عاصي إن كان فاجر إن كان كذا، يبقى لا بيعة لنا له عندنا. وبالتالي ماذا نصنع يا أخي؟ قال خلاص نجعل البيعة للعلماء والنصحين. طيب من العلماء الذين سنجعل لهم البيعة؟ من هم؟ أنت ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك؟ هذا الأمر المهم. الأمر الثاني، هل السلطان في البلد سيتركنا؟ هل السلطان في البلد سيتركنا؟ وهل قال أئمة السنة هذا الكلام عند وجود أئمة الجور والفسق قال تكون البيعة لغيرهم؟ أبدا. ولهذا اسمعوا إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم إعطاء البيعة لأمير من أمراء الجماعات التي تدعو الإسلام، يعني يا شيخ هل يجوز نحن نعطي البيعة لأمير من الأمراء، أمراء هذه الجماعات؟ فماذا قال الشيخ؟ انتبهوا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل فهذا لا يجوز، لأن البيعة للولي العام على البلد، وإذا أردنا أن نقول كل إنسان له بيعة تفرقت الأمة، وأصبح البلد الذي فيه 100 حي من الأحياء له 100 إمام وولاية، وهذا هو التفرق. فما دام في البلد حاكم شرعي فإنه لا يجوز إعطاء البيعة لأي واحد من الناس. فهؤلاء الأخوة يريدون أن يكونوا طوائف، لكل طائفة أمير بناء، شوف الشيخ بيقول إيه، أنت ممكن تقول ما هو الكلام ده الحاكم الشرعي يقول، بناء على أن الحاكم عندهم ليس حاكما شرعيا في نظرهم. نقول لهم الشيخ يقول بقى، نقول لهم لا يجوز لكم تفتيت الأمة بأن يكون لكل طائفة أمير، هذا خطأ عظيم، وقد أخبر الله نبيه أنه ليس له من هؤلاء في شيء، أنه ليس من هؤلاء في شيء، هذا في لقاء الباب المفتوح. وزاد رحمه الله تعالى قائلا نعم الشيخ يكون له تلاميذ يقتدون به، أما أن يأخذ عليهم البيعة، الشيخ يأخذ عليهم البيعة ويكون لهم السيطرة والإمرة عليهم، فهو محدث في دين الإسلام وهو أيضا لا يجوز. يبقى الكلام إذن هو واضح، إن البيعة لا تكون للعلماء لما يوجد السلطان الفاسق ولا يوجد السلطان الفاجر، بل إن الأمر خطير يا أخوان، لو جعلنا البيعة لهؤلاء الأفراد وكذا وتمزقت الأمة والواقع يشهد بهذا، ولن يترك السلطان أحدا في مسألة مهمة جدا، ألا وهي ولاية العلماء عند هؤلاء أصل وإن لله وإن إليه راجعون عند الشيعة، وهو ما يسمى عند الشيعة بولاية الفقيه. الشيعة لا يرون صلاة للجماعات ولا الجمعة وراء أي إمام أبدا، ليه؟ إمامهم الأوحد هو محمد بن حسن العسكر، وده في السرداب من زمان، ولا إمامة لأحد حتى يخرج. متى يخرج الله أعلم، في سردابه. فالخميني عمل إيه؟ الخميني قال لك أنا عايزين نجمع الناس ونعمل دولة. فقال لك نعمل إيه؟ قال لك إحنا نحط بند جديد. إيه البند الجديد؟ قال لك عند غياب الإمام نقوم نعمل مرجع الناس ليكونوا للعلماء، يكون مرجع الناس للعلماء، وده اللي بيسمى بولاية الفقيه. فيبقى الفقيه يبقى العالم نائب على السلطان، الإمام لغاية ما يطلع مين؟ لغاية ما يطلع الإمام. وخذوا كلام الخميني الذي قاله في ذلك. الخميني ماذا يقول؟ يقول في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه، ده على كلامه يعني، يقوم نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر مال الإمام عليه السلام إلا البدء بالجهاد. يبقى سحب البيعة من الأمراء وجعلها للعلماء، هذا أصل الفكرة عند الشيعة لولاية الفقيه. إذا حاصلوا هذا البند، إذا حصلت بيعة من أهل الحل والعقد تمت بيعة الإمام، ولا يجوز أن نخرج عن هذه البيعة أبدا. الأمر الثالث والأخير، بما تثبت الإمامة، تثبت الإمامة بالتسلط والغلبة والقهر. فلو جاء الحاكم واحد من الحكام طلع وتسلط بسيفه، رجل فاجر وتسلط بسيفه وحكم في المسلمين، نعمل إيه؟ هذا فجره وتسلط بسيفه وتغلب، هل يا ترى نخرج عليه؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة، تثبت له الإمامة ونسمع ونطيع في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نسمع له في معصية الله. بس طالما تغلب علينا وصارت الولاية له فإننا نسكت، لأنه ليس من المصلحة أن نخرج عليه. وده حصل في عصور بني أمية وحصل في عصور بني العباس كثير من هذا. فإذا تسلط الحاكم، إذا تسلط ولي الأمر على الناس بسيفه والناس لا يقدرون على دفعه، حينئذ نقول للناس إيه؟ بل السمع والطاعة. يبقى تثبت الإمامة تارة بالنص، تارة ببيعة الحل والعقد، تارة بالتغلب والقهر. أي حاكم حصلت له، حصل الحكم له بذلك، وجب علينا أن نسمع وأن نطيع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن ننازع الأمر أهله. دي النقطة اللي أحببنا نثيرها هذا اليوم. يبقى أهمية قضية الحاكمية دي مهمة جدا. اتنين، اتفاق الأمة حتى بمفاهيم مبتدعة على هذا. الأمر الثالث، بما تثبته الإمامة ومن هو الإمام. في مباحث بقى أخرى إن شاء الله ستأتينا في هذه القضية، وانتظروا فيها كلاما مؤصلا أيضا على وفق ما أصلنا الآن، كلاما بإذن الله سبحانه وتعالى سيشرح الصدر وسيرد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد كثيرا من شباب المسلمين الذين يخوضون معارك لا طائل من ورائها، بل يفسدون في الأمة بما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. والوقت الحقيقة مر سريعا، وبإذن الله تبارك وتعالى انتظرون في الحلقات القادمة لتقرير قضية الحاكمية، وأنا سأتبسط إن شاء الله وسأهدأ وسأطول النفس في تقرير هذه القضية على وفق منهج أهل السنة والجماعة لأهميتها. أسأل ربي تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.